إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله تبارك وتعالى أنه يبتلي عباده في هذه الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يبتلون، وهم لا يختبرون ويمتحنون. فإن سنة الله سبحانه أنه يبتلي العباد. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء به يعلم الصادق من الكاذب. فوطن نفسك أيها المسلم، فإنك مبتلى في هذه الدار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل يبتلي العباد تارة في الأموال، تارة في الأولاد، تارة في الأنفس. فوطن نفسك أيها المسلم على هذا الأمر العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. واعلموا عباد الله أن في الابتلاء حكم عظيمة وفوائد جسيمة. فمن هذه الحكم والفوائد التي تكون من وراء الابتلاء تحقيق العبودية لله سبحانه. فالمؤمن يكون عابدا لله منقادا له في حال البلاء وفي حال الرخاء. وأما المتزعزع فإنه سرعان ما يسقط ويهلك ويرجع عن عقبيه عند البلاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والمتزعزع إن أصابته فتنة يخسر الدنيا والآخرة، فلا يثبت عند الابتلاء وعند الامتحان. وأما المؤمن فيصبر ويحتسب، وهذا يجعله محققا لعبودية الله سبحانه. ومن ثمار الابتلاء أن به كفارة للسيئات والذنوب التي يقترفها المسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالابتلاء تكفير للسيئات. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قلت: يا رسول الله إنك توعك. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: ذلك. قال: أجل، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. انظروا عباد الله، تكفر الذنوب والسيئات، فيا لها من نعمة لمن ابتلي فصبر واحتسب الأجر عند الله. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى لا تكون له خطيئة، أي أن الله يكفر عنه خطاياه. كذلكم أيها الناس، من ثمار الابتلاء محبة الله سبحانه وتعالى. يحب الله العبد المبتلى الصابر المحتسب. جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن ثمار الابتلاء كذلكم عباد الله أنه درس من دروس التوحيد، فالعبد المؤمن يعلم أن الأمر كله لله وأنه ضعيف بين يدي الله، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فعند ذلك تخرجها أمراض القلوب من العجب ومن الغل ومن الكبر ومن الترفع. فإذا ابتلى الله العبد يعلم أنه عبد مسكين ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فيذهب عنه هذه الأمراض من العجب والغرور والتكبر والترفع على عباد الله سبحانه. نعم أيها الناس، من ثمار الابتلاء أيضا أن الله يرفع المؤمن منزلة ربما لا ينالها بعمله، فيبتليه الله عز وجل إما بالمصائب أو الأمراض حتى يبلغه تلك المنزلة. روى أبو يعلى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه تلك المنزلة، فتكون رفعة للمؤمن الصابر، يبلغه الله منزلة لا يبلغها بعمله، فيبلغها بالابتلاء الذي يبتليه الله عز وجل به. فيا أيها المسلم، عليك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. أيها الناس عباد الله، من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها الناس الأمراض والأزكام والأدواء، كل هذه من الابتلاءات التي تحتاج من المؤمن أن يصبر. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يعني عينيه، إذا أخذ الله عيني العبد فصار أعمى فصبر كان جزاؤه الجنة. فهذا يدل على أن الابتلاء أيضا من ثماره دخول الجنة. في الصحيحين أيضا عن عطاء ابن أبي رباح قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت بل أصبر ولكن ادعو الله ألا تكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الابتلاء إذا صبر صاحبه واحتسب فإن جزاءه الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية. نعم عباد الله، هكذا إذا ابتلى الله العبد بأخذ حبيب له كابنه أو قريبه واحتسب الأجر فليبشر بالخير وليبشر بالجنة. جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله ولد العبد قال الله لملائكته: ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الله تعالى: فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالابتلاءات عباد الله فيها أجور وثمار وفوائد كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من الابتلاءات التي يبتلي الله بها العباد مرض الحمى، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى، جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. في رواية: من فوح جهنم فأبردوها بالماء. في رواية: فأطفئوها بالماء. قال ابن حجر في تفسير قوله من فيح جهنم، قال: قيل هي قطعة من النار، قطعة من النار يجعلها الله في جسد المحموم حتى يتذكر عذاب الآخرة، ومع هذا هي تكفير للسيئات. وقال بعضهم: هي تشبيه بعذاب جهنم أو بشيء من عذاب جهنم. ثم رجح ابن حجر القول الأول. نعم عباد الله، فالحمى مرض يبتلي الله عز وجل به العباد، وهي من فيح جهنم. وجاء عند الطبراني وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة، حظ المؤمن من النار يوم القيامة، فهي حظ المؤمن وبها تكفر سيئاته، وهكذا أيضا ترفع درجاته إذا صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة يقال لها أم السائب أو أم المسيب، قال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين، كانت بها حمى. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب بذنوب بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذا يدل على أن الحمى من المكفرات، من المكفرات، فلا يجوز للمسلم أن يسب الحمى. لهذا كره كثير من العلماء أن يطلق على المرض بأنه خبيث أو نحو ذلك على سبيل السب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى. نعم عباد الله، ففيها أجر لمن صبر واحتسب. لهذا جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت ذلك قط. ثم قال: هل أصابك هذا الصداع؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لأن هذه الابتلاءات هي تكفير، هي أسباب من أسباب دخول الجنة. أم ملدم هي الحمى، حر بين الجلد واللحم، الصداع معروف. فلما لم يبتلى ذلك الأعرابي بشيء من هذه الابتلاءات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فهذه الابتلاءات تكفير يا عباد الله للسيئات ورفع للدرجات، فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه الابتلاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا البلاء والوباء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ابتلاهم الله عز وجل بالحمى، ابتلى كثيرا من أصحابه لأنهم لم يكونوا قد ولفوا ذلك الجو الذي كان بالمدينة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: كيف تجدك يا أبي، كيف تجدك يا بلال؟ قالت: فكان أبي إذا أخذت الحمى، يعني أبو بكر، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أخذته يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وبارك لنا في صاعها ومدها. ثم قال: وانقل حماها إلى الجحفة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، لأنها كانت أعني الجحفة فيها أهل كفر، فدعا أن تنقل إليهم، دعا برفع هذا الوباء. أيها الناس عباد الله، فالحمى ابتلاء من الله سبحانه، يبتلي الله عز وجل فيها العباد كما سمعتم في هذه النصوص. والمسلم إذا ابتلي فعليه أن يعمل بالأسباب، إذا ابتلي بهذه الأمراض أن يعمل بالأسباب التي ترفع عنه الداء. جاء عند أبي داود من حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم. وفي بعض الروايات: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من شر الأمراض. جاء عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. فإذا ابتلي العبد فعليه بالدعاء، وعليه أن يعمل الأسباب التي ترفع عنه البلاء، وعليه كذلك بالصبر، يصبر ويحتسب ويلازم كذلك طاعة الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الابتلاءات أيضا هي تذكرة للمؤمن، تذكرة للمسلم، حتى يقلع عما اقترف من السيئات، وهي عبرة له يعود ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تذكر كم من مصائب أو كم من سيئات، كم من معاصي وكبائر تهاون فيها، فيعود ويصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وعلى المؤمن كذلك أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند نزول هذه الأوبئة. فإن الله ابتلى هذه الأمة بالطاعون، وابتلاهم بالحمى وبغيرها من الأمراض، فمن صبر واحتسب فله الأجر عند الله. جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة لهذه الأمة، ثم قال: ما من عبد يصاب الطاعون فيصبر ويحتسب إلا كان له مثل أجر الشهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، ما انتشر في هذه الأيام من هذا الوباء هو ابتلاء من الله، والمؤمن إذا صيب في نفسه أو في أحد من أهله فعليه أن يصبر ويحتسب ويدعو الله سبحانه ويعمل كذلك بأسباب الوقاية. كما أني أيضا أذكر إخواني ممن رزقهم الله وممن وسع الله عليهم في الأموال ألا ينسوا إخوانهم المرضى الذين ابتلاهم الله سبحانه. فربما إنسان لا يجد حق العلاج وتكاليف الأدوية، فعلى المسلم أن يكون مع أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا الوباء. اللهم انقل هذه الحمى إلى بلاد اليهود والنصارى والرافضة وأعداء الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.